بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. قد ذكر أن الأحكام سبعة: الأحكام التكليفية على أنها سبعة، وذكر منها الصحيح والفاسد. أكثر أهل العلم على أن الصحيح والفاسد ليس من الأحكام التكليفية، وإنما هو من الأحكام الوضعية. والظاهر أن المؤلف لم يرد أنه من الأحكام التكليفية كما قال بعض الشراح، وإنما أراد أن يذكره من الأحكام، لأنه لم يفصل في الأحكام التكليفية، وإنما أراد أن يذكره أنه حكم شرعي، لأنه قال في الأحكام أنها خطاب الله عز وجل في كل حكم شرعي جاء طريقه الاجتهاد، فلهذا فهو حكم شرعي. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية، لا كما يقوله بعض أهل العلم وأهل الكلام أنها أحكام عقلية، بل الصحيح أنها أحكام شرعية، لأن من الذي وضع الأسباب والشروط؟ هل هو العقل؟ لا، هو الشرع. من جعل مثلا الحائض لا تصلي ولا تصوم؟ من جعل الصائم يصوم في شهر رمضان؟ هذه كلها أمور شرعها الله، أسباب شرعها الله، فلهذا فالأحكام الوضعية أيضا أحكام شرعية. فذكر المؤلف هنا من الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد، وأيضا حتى الصحيح والفاسد من الذي بين أنه صحيحا ومن الذي بين أنه لا يصح؟ هو الشرع، ليس هذا بالعقل أبدا. طيب، قال: سبق أن قلنا أن الأحكام على كلام مؤلف رحمه الله سبعة، لكن كما ذكرنا بعضهم خرج له هذا التخريج على أنه لم يرد الأحكام التكليفية، وإنما أراد الأحكام الشرعية، ذكر الخمسة ثم أتبعها بالصحيح والفاسد بقية الأحكام الشرعية. قال: على القول الصحيح أن الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية، والتكليفية خمسة، والوضعية منها الصحيح والفاسد وغيرهما، وأيضا الوضعية على الصحيح أنها خمسة كذلك: الشروط والأسباب والصحة والفساد وإيش الخامس؟ الموانع، الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد. قال: وكأنه في هذا البيت يريد أن الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد، أي ما كان نافذا معتدا به، فهذا هو الصحيح. وضده الفاسد، وهو ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. وسيذكر هنا. قال: وهل قولنا نافذ ومعتد به معناهما واحد؟ الجواب: لا، فالنفوذ في العقود والاعتداد في العبادات، معنى يقال أن هذا العقد نافذ، نافذ معنى صحيح، لكن ما يقال العبادة نافذة، النفوذ يكون في المعاملات، وأما العبادات فيكون فيها الاعتداد، هل يعتد بهذه العبادة أو لا يعتد؟ فإن قلنا أنه يعتد بها معنى أنها عبادة صحيحة، وإن قلنا لا يعتد بها معنى أنها عبادة غير صحيحة، معنى الصلاة غير صحيحة مثلا أو الصيام أو كذا. قال: فمثلا يقال هذه الصلاة معتد بها ولا يقال نافذة، ويقال هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. مثال ذلك: رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت فيه الشروط وانتفت به الموانع، فهذا نافذ، ولا نصفه بأنه معتد به، لأن هذا في العبادات. وتترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. ومعنى هذا النفوذ أنها تترتب عليه أحكامه، أحكام العقد تترتب. فيقال قد نفذ العقد، أو أنه قد تم العقد. قالوا من كون المبيع يعتق على المشتري إذا كان من ذوي أرحامه المحرم، وهذا نسميه صحيحا. قال مثال آخر: رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد، قال بعتك عبدي الآبق أو جمل الشارد، فقال اشتريت، فهذا بيع فاسد ولهذا لا ينفد ولا تترتب عليه الأحكام، ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع، ولهذا لا ينفذ. مثلا إذا كان مثلا البيع فيه غش، أو أنه أبطل، أو شيء هناك أبطل العقد بأن يكون باع شيء لا يملكه، فهذا لا يتم به النفوذ. لو قال مثلا جاء رجل فوجد رجل آخر عنده باب، مثلا باب يباع، فقال يا فلان كم تبيع الباب وهو ليس له، قال أبيعه لك بعشرين ألفا، فقال خذ، أعطاه العشرين ألف وأخذ الباب. فجاء صاحبه وقال لماذا تأخذ الباب؟ قال قد اشتريته من هذا الباب لي، فقال اشتريته من رجل جالس هناك. فهذا هنا هل يعتد به؟ ما يعتد به. لماذا؟ لأنه العقد باطل، ذاك باع شيء ما يملكه، فلهذا مثل هذا العقد يعتبر لا ينفذ. قال مثال ثالث: رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني، السيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، فهذا لا يصح. هذا عند الحنابلة، لأنهم يرون أن البيع بعد النداء، نداء الجمعة، يعتبر باطل، أي البيع. وأما الجمهور فيرون أنه ليس بباطل. قال والسيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، فهذا لا يصح، لأنه بيع فاسد لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لصاحبها البائع والثمن للمشتري. مثال آخر: رجل أوقف بيته وهو مرهون، فهذا فاسد لا ينفذ، لأن المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب. يعني إذا كان مرهونا لا يجوز له أن يستخدم المرهون، لأنه الآن تحت رهن هذا صاحب الدين. فإذا قال مثلا أن هذا البيت مثلا، أو هذا العبد مثلا حر وهو قد رهنه، ثم قال أنه حر، هل هذا العقد ينفذ؟ لا، ما ينفذ. لماذا؟ لأنه تصرف في شيء ليس تحت ملكه استقرارا، إلا أن يكون مثلا كما أجاز بعض أهل العلم أنه يأتي بمثله ويرهنه. مثلا عنده شيء مثلا ذهبا مثلا رهنه عند صاحب دين، معنى له دين فرهنه، فهذا الذهب كان أخذه مثلا من ابنته أو أخذه من زوجته، فقالت له زوجته أنا أريد الذهب، عندي كذا، عندي عرس، عندي كذا، فأراد أن يأتي، معنى الآن كيف يفعل؟ هل يأخذ هذا الذهب ويعطيه بدون إذن، أو أنه يأخذه من هذا الدائن؟ لا، ما يجوز له إلا بإذنه، لكن ممكن أنه يقول له سأعطيك ذهبا آخر أو رهنا آخر وأخذ هذا، ما في شيء. لكن مثلا يتصرف فيه وهو مرهون، فهذا يعتبر من العقد الغير جائز حتى ولو كان عقد تبرع. قال: والصحيح من العبادات ما كان معتدا به. مثال ذلك إنسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، فماذا نقول؟ نقول في هذه الحالة إن صلاته غير صحيحة ولا يعتد بها، لأن هذا ليس بوقت صلاة. أنا عند طلوع الشمس يصلي نفلا مطلقا ليس من ذوات الأسباب، وإنما اختار المؤلف النفل المطلق لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يكون في هذه الأوقات. قال: مثال آخر إنسان صلى العصر وهو محدث ناسيا حدثه، فصلاته غير صحيحة لأنه لا يعتد بها ويلزمه إعادتها، فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا ومن العبادات ما كان معتدا به. بقي أن يقال: ما هو الفاسد؟ قال المؤلف رحمه الله: والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ إذا عقد. قوله إذا عقد يبين لك أن النفوذ في العقود. والفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود، هذا هو الصحيح. فلهذا قال: والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ إذا عقد. هذا الفاسد، الفاسد في العبادات ما لا يعتد به، والفاسد في المعاملات ما لا ينفذ. قال: الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود، وقد ضربنا أمثلة لهذا وهذا. إذن كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة معتد بها، وكل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح نافذ، ما لم تتم شروطه أو وجدت فيه الموانع فهو فاسد لا يعتد به ولا ينفذ. قال: وهنا بحثان لهما تعلق بالموضوع. البحث الأول: هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ أنا الأصل أن معناهما واحد، وإنما هذا فقط من تنوع العبارات. وهناك بعض العلماء لهم تفريق في بعض المسائل كما سيذكر المؤلف هنا. قال: يقول بعض العلماء رحمهم الله أن الفاسد والباطل معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل كذلك، فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء رحمهم الله: بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد، وهذا مذهب الحنفية. قالوا: مثلا بيع الميتة باطل لأنه منهي عنه لذاته، وإذا باع صاعا من البر بصاعين فهو فاسد، لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح، لكنه بالزيادة وهي وصف صار فاسدا. لكن أكثر الفقهاء من الحنابلة كذلك الشافعية يقولون: لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدهم يقولون: تبطل الصلاة بكذا ويبطل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية، ولا يفرقون بين الباطل والفاسد. قال: وتحرير مذهب الحنابلة أن الفاسد والباطل معناهما واحد إلا في موضعين، واتفقوا مع الشافعية في هذا. فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، تقول: تبطل الصلاة بكذا، تفسد الصلاة بكذا. انظر إلى تصرفهم في التأليف، تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبطلات الصلاة، وفي الصوم مفسدات الصوم، وفي الوضوء نواقض الوضوء، وكله بمعنى واحد. كل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، قالوا: الحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. إذا جامع قبل التحلل الأول يقولون أن حجه فاسد. والحج الباطل هو الذي كفر فيه، يعني ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النسك، وهم يقولون أنه لا شيء يفسد الحج إلا الجماع، إلا الجماع يفسد الحج، ويكون هذا الجماع قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الأول فهو لا يفسد، لا يفسد الحج لكنه محرم. معنى متى بعد التحلل الأول؟ متى يكون التحلل الأول؟ بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة، معناه في يوم العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة. إذا رمى جمرة العقبة يتحلل على الصحيح. ومن أهل العلم من يقول إن فعل اثنين من ثلاثة، معناه هناك رمي جمرة العقبة والحلق وكذلك الذبح، هذه ثلاثة أشياء، من فعل اثنان منها تحلل. يقولون من فعل اثنين، مثلا رمى وذبح تحلل، رمى وحلق تحلل، هذا عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية. لكن الصحيح وهو قول الحنابلة أنه إذا رمى جمرة العقبة تحلل، إذا ذبح تحلل، التحلل أقصد أول، ثم التحلل الأكبر يكون متى؟ بعد طواف الإفاضة، إذا طاف طواف الإفاضة فاكتمل تحلله، فبعد ذلك يجوز له أن يجامع أهله. طيب، قال فهل يختلف الحكم؟ قال والحج الباطل هو الذي كفر فيه، هل يختلف الحكم؟ نعم، كما سيذكر المؤلف. قال نعم يختلف الحكم، الفاسد يلزمه المضي فيه، أنا لا يقطع وأتم الحج والعمرة لله، وإن كان فاسدا لكنه يتم حجه. والباطل يبطل فلا يلزمه شيء من الإحرام، بل إذا ارتد وهو في الحج فإنه الواجب أن يخرج من مكة لأنه ليس من أهل الإسلام. وأيضا كذلك لا يحج لأنه الآن أصبح حجه لا قيمة له. قال فإن أسلم بعد ارتداده لا يبنى على إحرامه الأول لأنه بطل، أنا إذا مثلا سب دين الله وهو في الحج وهو يعرف أن هذا السب قد ذكر بهذا أنه كفر وردة، وهنا يبطل الحج. فإذا تاب مثلا قال أشهد أن لا إله إلا الله ورجع إلى الإسلام، هل يكمل الحج؟ لا، الحج الآن بطل. إن كان قال هذا مثلا في يوم عرفة، أنا قاله في يوم عرفة ثم تاب وحج، فهذا حج صحيح. لماذا؟ لأنه أدرك أول الحج، أدرك الحج. لكن إذا كان مثلا قاله في اليوم العاشر، مثلا ارتد في اليوم العاشر، فهنا حتى ولو تاب في نفس اليوم ما سيدرك الحج، لأن الحج متى يدرك؟ آخر شيء يدرك الحج معنى آخر ساعة من ليلة عرفة، معنى إذا دخل في يوم العاشر، معنى إذا جاء فجر يوم العاشر معنى أنها انتهى وقت الحج، انتهى وقت الحج. طيب، قال نعم يختلف الحكم، فاز يلزمه المضي والباطل يبطل فلا يلزمه شيء من الإحرام، فإن أسلم بعد ارتداده لا يبنى على إحرام الأول لأنه بطل، لأنه بطل. قال هذا هو الموضع الأول الذي يفرق به فقهاء الحنابلة رحمهم الله بين الباطل والفاسد. والموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وإذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. أنا هم فرقوا في هذا لأجل حاجة، حتى مثلا يتميز هذا عن هذا. مثال ذلك رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره فالعقد باطل، يقولون عقد باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد نكاح من تزوج امرأة في عدتها. قال الله عز وجل: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فالنكاح باطل. ولو كان طلقها زوجها 3 تطليقات، يعني الطلقة الثالثة طلقها زوجها وهي لازالت في العدة، لا يجوز أن يتزوجها أحد. فإن عقد عليها أحد في العدة، أنا بعضهم أنا من جهله يقول أنا سأعقد عليها الآن، هو الزواج هو العقد أصلا، لكن الآن بحكم هذه الترتيبات الأخيرة أنا عندهم الفرح بالزواج وكذا أهم شيء، فيقول أنا الآن سأعقد عليها حتى مثلا ما يأخذها غيري، فبعد ذلك نجعل بعد العدة نجعل الفرح. وبعضهم فعل هذا، أو أنه كاد يفعل، لكن أبين له أن هذا لا يجوز. والعجيب أن بعض الذين معنا بعض المأذونين يجهلون بعض الأشياء. مثلا واحد عندنا زوجوه وهو لازال في عدة، معنى زوجوا امرأة وهي لازالت في عدة آخر، معنى هي كانت متزوجة، فالظاهر أن زوجها شك فيها أو أنه رآها مع رجل فقام وطلقها، طلقها فقط، معنى معد لعنها ولا شيء، طلقها. فعرف إخوة هذه المرأة، عرفوا أن طلقها لأجل أن رجل جاء عندها، فقاموا ذهبوا إلى هذا الرجل قالوا: إما أن تتزوجها وإما نقتلك. فقام وراح وتزوجها، وتزوجها وهي في العدة. والعجيب أن المأذون عقد لهم، أنا وهذا عقد يعتبر باطل، عقد باطل لأنه عقد في عدة. قال مثال آخر: رجل تزوج امرأة بلا شهود، فالنكاح فاسد، لأن العلماء اختلفوا فيه هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أم لا، فبناء عليه نقول العقد فاسد. مثل أيضا إذا كان بدون ولي يقال أن العقد فاسد ليس باطلا. قال: فالنكاح فاسد لأن العلماء اختلفوا فيه هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أم لا، فبناء عليه نقول العقد فاسد. وهل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل؟ نعم يختلف، في العقد الباطل يجب التفريق بينهما فورا ولا يحتاج إلى طلاق، وفي العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، لا بد أن تقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود. قال: لستم تقولون إنه فاسد؟ قلنا: بلى، لكن غيرنا يقول إنه صحيح، ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة، لأن الناس يقولون هذه امرأة معها زوج، لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، مثل هذا العقد العرفي الآن الذي يفعله بعض أهل المناطق كمصر وكذا، أن انتشر عندهم العقد العرفي، كذلك مثلا في بعض البلاد الأوروبية وكذا بين المسلمين تجد انتشر بينهم هذا العقد العرفي، أنا يعقدون عقد عرفي، مثلا يأتي الرجل والمرأة ويتزوجان بدون ولي وبدون كذا، بدون شهود، قد يجعلون شهودا لكن بدون ولي، فهذا عقد باطل، وسماه بعضهم عقد فاسد. يعني حتى لو قيل أن هذا العقد أجري في المحكمة فهنا لابد أن يطلقها لأن العقد فاسد. قالوا في العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، لابد أن تقول للزوج طلق المرأة. قال ألستم تقولون أنه فاسد؟ قلنا بلى، لكن غيرنا يقول إنه صحيح، ونخشى في يوم الأيام أن تتعطل المرأة، لأن الناس يقولون هذه امرأة معها زوج، لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقولون هي إذن مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناها، ربما يكون في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، لكن في العقد الباطل لا يحتاج إلى ذلك، وهذا من باب التفقه. ثانيا في الفاسد قيل إنه يتنصف المهر إذا فرق بينهما، وفي الباطل لا يتنصف. ثالثا في الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر، وأما في الباطل هذا عند الحنابلة معنا، أما عند الجمهور خاصة الشافعية عندهم لابد من المساس، لابد يجامعها. قالوا أما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطأها، لأن العقد باطل. أنا إذا تزوج مثلا أخته من الرضاعة وهو لا يدري، فهذا عقد باطل يفسخ. قال إذن يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح. قال هل يجوز تعاطي، حتى نقرأه هذا كله مفهوم، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ الجواب لا، لا يجوز. فلو أراد إنسان أن يصلي صلاة فاسدة قلنا هذا حرام، لأن هذا من مضادة الله عز وجل في أمره، كيف يحكم الله بفساد هذه الصلاة وأنت تريد أن تصححها؟ فكيف تطلب رضا الله عز وجل بما يقتضي غضبه؟ حتى إن بعض العلماء قال لو فعل ذلك لكان كافرا، هذا عند الحنفية. أنا قالوا الحنفية أنه إذا صلى بغير وضوء متعمدا يكفر. لماذا؟ قالوا لأنه استهزاء، معنى هذا استهزاء بدين الله، فقالوا أنه يكفر. وهذا له وجه، لأن الذي يتعمد مثلا مثل الصلاة بغير وضوء لماذا يصلي بغير وضوء وهو يعلم أنه لا صلاة إلا بوضوء؟ وأما الجمهور فيرون أن هذا فسق وليس كفرا، إلا إن اعتقد أراد الإهانة، أنا أراد أنه معناه يقول أنا ما سأصلي إلا وأنا نجس مثلا كما يقول بعض الكفار والمستهزئين. مثل ما يفعل بعضه الآن بعض المرتدين وكذا، تجد يصلي بالنجاسة ويصور نفسه أنه يصلي بنجاسته وكذا، هذا معناه يريد الاستهزاء أصلا. طيب قال حتى أن بعض العلماء قال لو فعل ذلك لكان كافرا، لأن استهزاء لأنه استهزأ بالله عز وجل، مثل لو صلى في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة لكنه صلى بالثوب، نقول هذا حرام بلا شك، لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها. أنا لأنه مثل هذا يدخل فيها الاعتقاد. قال كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، فقال لشخص أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب لا يجوز أبدا، لأن كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل، ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، وجميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها، لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل. قال مسألة، إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقدا حلة، هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح مثلا في قول أن الشهود ليسوا شرطا في النكاح، وهذا القول له اعتبار، لأن الذين استدلوا بحديث أبي موسى وشاهدي عدل لا يثبت. فهل نقول أن عقدهم باطل؟ لا، عقدهم صحيح. قال مثلا إذا فعل الإنسان مختلف، الجواب لا، إلا شيء لا يسع فيه الخلاف فهذا شيء آخر، لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامل من يعتقد الحل معاملة من لا يعتقده. لكن معنى إذا كان صاحب هوى، أما إذا كان يتبع الدليل وهو يرى أنه مثلا مثل الحنفية يرون أن العقد لا يشترط فيه الولاية لكن يشترط فيه إذن الولي إذا حصل، أن يقولون إذا حصل العقد والولي لم يتكلم العقد صحيح، إذا كان حصل العقد ورفض الولي فهذا يقولون أن العقد غير صحيح، وهذا كلام غير صحيح أصلا، لكن قالوه لأجل أنهم لم يرون أدلة على اشتراط الولي. قال لكننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط، يعني مثلا الآن يفد إلى السعودية من بلاد أخرى نساء يعتقدن أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرأة أو أنها خرجت إلى أسواق المملكة كاشفة الوجه؟ الجواب نعم ننكر، ولكنها تقول هذا رأينا ورأي علمائنا، نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير وهو تساهل النساء بالحجاب، أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لهم شيئا إذا كان في الحد المشروع. طيب هذا خلاصة ما يقال في الباطل والفاسد، الله أعلم.